أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحمد الله ومنته أتممنا الكلام في المرحلة الأولى، أما المرحلة الثانية فالبحث فيها عن الوجود المستقل والوجود الرابط. وقبل الدخول في مطالب المرحلة الثانية نشير إلى ملاحظة ذكرناها سابقاً، حيث قلنا إن المحمولات في المسائل الفلسفية إما مساوية للموضوع وإما هي أخص من الموضوع، ولكنها وما يقابلها تكون مساوية لموضوع الفلسفة. والمرحلة الأولى كانت مختصة بالقسم الأول، وهي المحمولات المساوية للموضوع، لأن الموضوع هو الوجود بما هو الموجود، بما هو موجود يعني الوجود المطلق. هذا الوجود المطلق له أحكام، منها الفعلية والوحدة وغير ذلك والخارجية، وهذه الأمور كلها مساوقة للوجود، فهي محمولات مساوية للموضوع. بينما المراحل الأخرى من المرحلة الثانية إلى آخر كتاب النهاية، فهذه المراحل تبحث عن المحمولات التي هي أخص من موضوع الفلسفة، وإنما هي وما يقابلها تكون مساوية لموضوع الفلسفة، كالبحث عن العلة. والبحث عن العلة أخص من موضوع الفلسفة وهو الموجود، لكن العلة وما يقابلها وهو المعلول، العلة والمعلول يساويان الموجود، لأن الموجود إما علة وإما معلول. هكذا في المرحلة الثانية فنقول الوجود إما وجود استقلالي نفسي وهو أخص من موضوع الفلسفة، ولكن هذا الوجود النفسي وما يقابله وهو الوجود الرابط معا يساويان موضوع الفلسفة. وفي هذه المرحلة نبحث عن الوجود النفسي والرابط في ثلاثة فصول. الفصل الأول في أصل تقسيم الوجود إلى وجود مستقل وإلى وجود رابط، أو ما يسمى ما هو موجود في نفسه وما هو موجود في غيره. فالوجود إما في نفسه، هذا نسميه الوجود المستقل، وإما في غيره نسميه الوجود الرابط. السؤال الذي يطرح: ما هو الفرق بينهما؟ ما هو الفرق بين الوجود المستقل الذي يسمى في نفسه ويسمى بالوجود النفسي ويسمى بالوجود المحمولي، وبين الوجود الرابط المسمى بالوجود في غيره. ما هو الفرق بينهما؟ هذا البحث ذو جذور لغوية، فأول من تطرق إلى ذلك هم علماء اللغة، ثم انتقل ذلك البحث إلى علم الأصول، فاهتم الأصوليون به اهتماما كبيرا، وهو ما يسمى ببحث المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ثم انتقل بعد ذلك إلى الفلسفة، ولهذا لكي نعرف ما هو المراد من هذين القسمين بحسب الاصطلاح الفلسفي، من المناسب جدا أن نرجع إلى أصلهما في البحث اللغوي، لأن البحث انبثق وانطلق من علم اللغة. فنقول قسم علماء اللغة المعاني إلى قسمين: القسم الأول المعنى الاسمي، وهو كل معنى أو مفهوم يأتي إلى الذهن مستقلا عن غيره من المفاهيم الأخرى، ويمكن تعقله وتصوره مستقلا عن غيره، كمفهوم زيد، فإن مفهوم زيد يأتي إلى الذهن مستقلا عن غيره، ويمكن أن نتعقل معنى زيد مستقلا عن المعاني والمفاهيم الأخرى، ولا يتوقف تصور وتعقل مفهوم زيد، لا يتوقف على شنو؟ على تعقل مفهوم آخر، بل هو يوجد ويتصور تصورا مستقلا عن غيره، هذا يسمى بالمعنى الاسمي. القسم الثاني المعنى الحرفي، وهو المعنى والمفهوم الذي لا يمكن أن يحضر إلى الذهن ولا يمكن أن نتصوره وأن نتعقله بنفسه مستقلا عن غيره، بل دائما إذا أردنا أن نتصوره فلا بد أن نتصوره في ضمن غيره من المفاهيم، فهو مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل، وإنما يكون رابطا بين المفاهيم الأخرى. ومن هنا يظهر لنا أن المعاني الإسمية والمعاني الحرفية لا غنى لأحدهما عن الآخر، لأن المعاني الإسمية إذا أخذت لوحدها مستقلة كانت معاني شنو؟ متناثرة غير مترابطة، في الذهن، ولا يمكن أن نشكل منها قضية، فيعجز الإنسان عن التفكير أصلا، لأن المعاني إذا كانت متناثرة فلا يمكن أن يربط الذهن بين أحدها والآخر لكي يشكل قضية، لكي يتعقل ويفكر. إذن المعاني الإسمية تحتاج إلى روابط، هذه الروابط فيما بينها، هذه الروابط هي المعاني الحرفية. فعملية التفكير البشري لا غنى لها عن المعاني الحرفية، والعكس صحيح، المعاني الحرفية لا يمكن أن تستغني عن المعاني الإسمية، لأن المعاني الحرفية هي معاني ربطية تربط بين المعاني الإسمية، فإذا أخذناها مستقلة عن المعاني الإسمية فلا يمكن تعقلها وتصورها مجردة عن طرفيها. ولهذا المعاني الإسمية تحتاج إلى المعاني الحرفية، وإلا كانت متناثرة غير مترابطة، والمعاني الحرفية لا يمكن تعقلها أيضا من غير المعاني الإسمية، فكل منهما يكمل الآخر، وكل منهما تعتمد عليه عملية التفكير البشري وعملية الكلام، يعني هم عملية التفكير وهم عملية النطق والكلام والتعبير عن المعاني، أيضا تتوقف على المعاني الإسمية والحرفية معا. هذا وين؟ هذا كله لحد الآن في البحث اللغوي. أما في الاصطلاح الفلسفي فهو ليس بعيدا عن الاصطلاح اللغوي، ولكن باعتبار أن بحثنا في الفلسفة وموضوع الفلسفة هو الوجود، فلا نقسم المعاني مطلقا إلى معاني اسمية ومعاني حرفية، وإنما نخصص كلامنا فيما يرتبط بموضوع الفلسفة وهو الوجود، فنقول الوجود إما وجود اسمي وإما وجود حرفي. وذلك لأن الوجود قد يتصور بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى أن نتصور الوجود كمفهوم مستقل قائم في نفسه في الذهن، حال المفاهيم الأخرى كمفهوم زيد والإنسان والسماء والهواء، كما أن كل واحد من هذه الكلمات لها معنى مستقل، هكذا كلمة الوجود، كلمة الوجود أيضا لها شنو؟ تلحظ بما لها معنى مستقل قائم في الذهن لا يتوقف تصوره على المفاهيم الأخرى. ومن هذه الجهة راح يصير معنى اسمي لو حرفي، راح يصير معنى اسمي، ويسمى الوجود في نفسه. يعني شنو في نفسه؟ يعني يمكن تعقله في نفسه دون حاجة وتوقف على المفاهيم الأخرى. وكأن هذه التسمية في نفسه مأخوذة من التسمية اللغوية، لأن اللغويين عرفوا الاسم بأنه ما دل على معنى قائم في نفسه، فالفلاسفة قالوا إذا نظرنا إلى الوجود بما هو معنى قائم في نفسه فهذا وجود في نفسه، ويسمى بالوجود المستقل. يعني شنو مستقل؟ يعني تصوره لا يتوقف على مفاهيم أخرى. ويسمى الوجود المحمولي الذي قد يحمل على الأشياء الأخرى، فيقال زيد موجود، السماء موجودة، فهذا الوجود الذي هو معنى استقلالي في نفسه يحمل على غيره فيسمى بالوجود المحمولي. وتارة أخرى يلحظ الوجود لا في نفسه وإنما في غيره، كما لو قلنا زيد عالم فإن زيدا له معنى اسمي قائم في نفسه ومستقل، وعالم معنى اسمي مستقل وقائم في نفسه. ولكي يرتبط المحمول بالموضوع يحتاج إلى رابط، من خلال هذا الرابط نفهم ثبوت وجود العلم لزيد، وجود العلم لزيد، هذا الوجود هو وجود رابط لأنه يربط بين الموضوع والمحمول. وهذا يفهم من هيئة الجملة، فحينما نقول زيد عالم فكلمة زيد تدل على الموضوع مستقل، وكلمة عالم تدل على المحمول مستقل. زين، من أين نفهم الربط بينهما؟ من هيئة الجملة، فهيئة هذه الجملة الحملية دلت على ثبوت عالم لزيد، أي وجود العلم عند زيد. هذا الوجود نسميه وجود حرفي ربطي غير مستقل. إذن الوجود تارة يلحظ كمفهوم مستقل يحمل على غيره، كقولنا زيد موجود، فهذا وجود اسمي نفسي استقلالي محمولي. وتارة لا يلحظ في نفسه ولا يحمل على غيره، وإنما يلحظ بما هو يربط بين الموضوع والمحمول، وهذا نسميه الوجود الرابط، أي الوجود في غيره الذي لا يمكن أن نتعقله إلا إذا تعقلنا طرفيه، نتعقل زيدا ونتعقل عالم ثم نتعقل الربط بينهما. وكمثال آخر درستموه في علم الأصول وغيره، حينما نقول إذا كانت النار في الموقد، النار في الموقد، النار في الموقد، هنا كم مفهوم لدينا؟ ثلاثة مفاهيم: مفهوم بإزاء النار، ومفهوم بإزاء الموقد، وهناك مفهوم ثالث وهو ظرفية الموقد للنار. هذا من أين أخذنا؟ من كلمة في. هذه الظرفية هي معنى ربطي، ربط النار بالموقد، ولذلك هي معنى حرفي ولا يمكن أن يتعقل بنفسه. يعني الظرفية بما هي لا يمكن أن تتعقل بنفسها، لا بد من ظرف ولا بد من مظروف يلا يمكن أن نتعقل الظرفية. وأما قولنا في تدل على الظرفية فهذا شنو؟ لتقريب الصورة. وإلا في لا تترادف مع الظرفية، ولهذا لا يمكن استبدال إحداهما مكان الأخرى. يعني لا يمكن أن نقول النار الظرفية الموقد. إذن هناك معاني ربطية دورها الربط بين طرفين، وهي ما يسمى بالوجود الرابط. إن قلت هذا الكلام كله في عالم المفاهيم، وبحثنا الفلسفي موضوعه الموجود العيني الخارجي، الوجود العيني الأصيل. فهذا البحث سيكون خارجا عن البحث الفلسفي، لأنه بحث عن المفاهيم والمعاني الذهنية، وكلامنا عن الوجود العيني الخارجي. فهل هذا البحث استطرادي لا علاقة له بالفلسفة؟ الجواب كلا. نحن إنما طرحنا في البداية هذا البحث على صعيد المفاهيم لكي نتوصل به إلى إثبات ذلك الوجود في العالم الواقعي العيني الخارجي. فهدفنا الأساسي شنو؟ الوصول إلى الخارج. نحن قلنا في عالم المفاهيم لدينا معاني اسمية ومعاني حرفية، ولدينا وجود مستقل ووجود رابط في عالم المفاهيم، لكي نثبت، لكي نتوصل أنه في الخارج أيضا يوجد لدينا وجود مستقل ووجود رابط. فالهدف الأساسي وين نريد نوصل؟ إلى عالم الخارج، وهذا داخل في صميم البحث الفلسفي. ولهذا نقول القضية الخارجية كما تقدم سابقا ملاك صدقها مطابقتها للواقع الخارجي. فقولنا زيد قائم والإنسان ضاحك ملاك صدقها وكذبها هو شنو؟ مطابقتها وعدم مطابقتها للواقع الخارجي، لأن كلتا القضيتين مأخوذة بالحمل الشائع. الإنسان ضاحك يعني شنو ضاحك؟ بالحمل الشائع يعني في الخارج. فمتى يكون قولنا الإنسان ضاحك زيد قائم قضية صادقة؟ إذا كان مطابقا للواقع الخارجي. فإذا جئنا إلى هذه القضية زيد قائم لوجدنا أنها تشتمل على شنو؟ ثلاثة أمور. على زيد، الآن في المفاهيم، مفهوم زيد وهو مفهوم استقلال اسمي، مفهوم قائم مفهوم استقلالي اسمي، ولكن شنو بعد؟ ومفهوم آخر يربط بين مفهوم زيد ومفهوم قائم، وهذا المعنى الربطي هو المعنى الحرفي اللي هو الوجود الرابط. لكن هذا وين لحد الآن؟ في عالم الذهن. ف فلدينا صورتان ومفهومان ذهنيان وبينهما ربط في عالم الذهن، وهذه القضية بطرفيها الذهنيين والربط بينهما في الذهن إذا أرادت أن تكون صادقة لابد أن يكون لها مطابق في الخارج. فنجي إلى الخارج، زيد الذهني مفهوم زيد لابد أن نجد له مصداق مفهوم في الخارج وهو زيد الخارج، وهكذا مفهوم القيام المحمول أيضا لابد أن شنو له واقع في الخارج، يعني زيد واقف مو قاعد قائم فيه. فزيد له ما بإزاء في الخارج وقائم له ما بإزاء في الخارج. زين هذه النسبة الربطية التي ربطت بين مفهوم زيد ومفهوم قائم لها وجود في الخارج أو ليس لها وجود؟ ليس لها وجود، لها ما بإزاء في الخارج. هذه النسبة الربطية الذهنية لا يمكن أن تأتي إلى الخارج وإلا لزم الانقلاب، بل نحتاج إلى نسبة ربطية خارجية. فإذا لدينا نسبة ربطية ذهنية وظيفتها ربط المفاهيم الذهنية، ولدينا نسبة ربطية خارجية وظيفتها الربط بين الوجودات الخارجية، وجود زيد الخارجي وقائم الخارجي، الربط بينهما هو نسبة خارجية. ووجود زيد الخارجي الاستقلالي لا إشكال فيه. لماذا؟ لأننا بعد أن آمنا بالواقعية في قبال السفسطة وآمنا بأصالة الوجود، إذن من الذي هو متحقق في الواقع العين الخارجي؟ الوجود الاستقلالي القائم في نفسه. فوجود زيد خارجا لا إشكال فيه، موجود، وإلا لو أنكرناه لكنا من السفسطائيين. إذن لا نحتاج إلى البحث عن الوجود الاستقلالي الخارجي، إنما الكلام كل الكلام وين راح يصير؟ في الوجود الرابط. فهل له تحقق في الواقع الخارجي أو لا؟ الجواب لا بد أن نؤمن بذلك، وإلا لو لم نؤمن بوجود رابط في الخارج يربط بين الوجودات الخارجية لصح قولنا زيد قائم وصح قولنا زيد حجر. إذا تقولون الموجود في الخارج هو فقط موضوع محمول ولا نحتاج إلى رابط خارجي ما موجود، فجملة زيد قائم متكونة من زيد وقائم ووجود ربطي على الفرض ما موجود، فإذا إيش راح يصير الفرق بين قولنا زيد قائم وبين قولنا زيد حجر؟ ما راح يبقى أي فرق، وهذا باطل بداهة، لا يمكن أن نقول زيد حجر. إذن لكي نفرق بين جملة وواقع الوجود الخارجي لقيام زيد، زيد قائم وبين زيد حجر، الفرق بيناتهم أن هذه قضية صادقة وهذه قضية مستحيلة، الفرق بيناتهم وين؟ في الوجود الرابع. في الجملة الأولى أكو ربط بين زيد وقيام، لكن في الجملة الثانية لا ربط بين زيد والحجر. بعبارة أخرى، في عالم المفاهيم الذهنية. الآن نرجع للذهن، في عالم الذهن، في قولنا زيد قائم نجد معان مرتبطة، وهذه المعاني المرتبطة لا بد من وجود رابط ربط بينها، والربط لا ما يصير في نفسه، لا بد شنو، هناك من قام به، فلدينا معان مرتبطة، وهذا الارتباط لا يكون اعتباطيا، بل لا بد من وجود معان ربطت بين هذه المعاني المرتبطة. فلدينا معان مرتبطة ولدينا معان قامت بالربط، وهذه المعاني التي قامت بالربط لا يمكن أن تكون من صنف المعاني الاستقلالية الإسمية. يعني لدينا زيد استقلال، لدينا مفهوم قائم استقلال، ولدينا معنى ربط قائم بزيد، هذا لا يعقل أن يكون استقلاليا، وإلا لو افترضناه استقلاليا فكم معنى راح يصير عدة؟ لا، زيد قائم في نفسه، وقائم مفهوم مستقل في نفسه، والمعنى الثالث الذي ربط بينهما أيضا قائم في نفسه. خو إذا قائم في نفسه كيف ارتبط بزيد وارتبط بقائم؟ إذن يحتاج إلى رابط، فكم رابط نحتاج؟ إلى رابطين. الرابط الأول يربط المعنى الثالث بزيد ويربطه بقائم، يعني رابط لربطه بزيد ورابط آخر يربطه بقائم، فشكد تصير المعاني؟ صارت خمسة. يعني عندنا زيد وقائم ومعنى في المنتصف، هذا المعنى في المنتصف إذا كان مستقلين إذن يحتاج إلى رابط يربطه بزيد ورابط يربطه بقائم، فالمعاني ثلاثة وتحتاج إلى رابطين صارت خمسة. زين، هاي المعاني الربطية الخمسة إذا افترضناها استقلالية، هاي المعاني الخمسة فخوها كيف ترتبط فيما بينها؟ فنحتاج إلى روابط أربعة أخرى تربط المعاني الثلاثة في المنتصف بالمعنى زيد وقائم، فيصير المعاني جد تسعة. فإذا فرضناها استقلالية تحتاج إلى معاني ثمانية للربط بينها، وهكذا يتسلسل إلى شنو؟ إلى لا نهاية. بينما نحن نشعر بالوجدان أن القضية منحصرة لو متسلسلة إلى ما لا نهاية، زيد قال محصورة بمعنيين ومعنى يربط فيما بينها، إذن لا بد أن نفترض معنى رابطا يكون الربط ذاتيا له وليس معنى استقلاليا يأخذ الربط من غيره، وإلا لزم التسلسل. وهذا المعنى الذي له أيكون الربط ذاتيا له هو المعنى الحرفي أو ما يسمى بالوجود الرابط، الذي ذاته وحقيقته وعينه الرابط، وبهذا يثبت أن المعاني لدينا على قسمين، معاني مستقلة ومعاني رابطة. هكذا في الواقع الخارجي لدينا وجودات مستقلة كزيد وقيام قائم، ولدينا شنو؟ معنى ربط القيام بزيد. هذا الوجود يعني وجود القيام عند زيد هذا ليس معنى قائم بذاته في قبال زيد وفي قبال القيام، وإنما هو شنو؟ مندك فيهما، موجود فيهما، وهذا هو الوجود الرابط. إذن ثبت لدينا وجود مستقل في الخارج نفسي ووجود رابط لا غنى عنه لا في الذهن ولا في الخارج. قال في كل القضايا
الوجود واحد لا يوجد رابط في هذه القضية
كقضية على مستوى الذهن. أنت تتكلم عن الخارج على الخارج لا إشكالنا مو فقط الظاهر، إشكالنا أنه في الخارج أنت حينما تقول زيد قائم غيرها الإنسان وضاحكون، هذه قضايا بالحمل الشائع، والحمل الشائع ماذا يعني؟ الاتحاد المصداقي، يعني الإنسان وضاحك متحدان في المصداق الخارجي، يعني المصداق الخارجي واحد لو متعدد واحد، وكيف يعقل الربط في المصداق الواحد؟ يعقل أو لا يعقل؟ ما معقل؟ الربط يحتاج إلى اثنينية، إلى طرفين ثم نربط بينهما، بينما الواقع الخارجي هو واحد. حينما نقول الإنسان ضاحك الوجود الخارجي واحد اتحاد مصداقي، ولهذا قالوا القضايا الحملية عن تعبر عن ماذا؟ القضايا الحملية تعبر عن الاتحاد الخارجي إذا كانت بالحمل الشائع، يعني وحدة خارجية. فحينما نقول زيد قائم يعني لدينا شيء واحد، هو زيد هو القيام في الخارج، هو زيد هو قائم، وليس لدينا شيئان زيد وقائم في الخارج ثم نربط بين قائم وزيد، نوصل بيناتهم مثلا سلك كهربائي، لا ما كنت حزي يعني. في الخارج شيء واحد فلا معنى للرب، هذا إشكال وارد على أصل الفكرة، لكن هذا إشكال ما مختص بالمثال اللي ذكرته، في كل القضايا الحملية. ولهذا نحتاج إلى تأمل أزيد في المطلب، هذا الإشكال كيف يجاب عنه. قال المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، وفيها ثلاثة فصول. الفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. ينقسم الموجود، طبعا خصصنا كلامنا بالموجود لأن موضوع الفلسفة هو الوجود والموجود، وإلا البحث في اللغة أعم من ذلك، أعم من الموجود وغيره. ينقسم الموجود إلى ما وجوده في نفسه ونسميه الوجود المستقل والوجود المحمولي والوجود النفسي. مستقل تسمية واضحة تعقله لا يتوقف على غيره، محمولي لأنه يمكن أن يحمل على غيره كقولنا زيد موجود، نفسي يمكن تعقله في نفسه ولا يتوقف على غيره. زين، وهذا القسم الثاني، وما وجوده في غيره ونسميه الوجود الرابط. وذلك أن هناك قضايا خارجية تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج، لأن ملاك صدقها هو الانطباق على الخارج. إحنا اللي يهمنا بالبحث وين؟ كلامنا مو في القضايا كمفاهيم ذهنية، وإنما كلامنا وين؟ إثبات الوجود النفسي والمستقل والرابط في الخارج. لذلك ننتقل من القضايا إلى مطابقها في الخارج. تنطبق بموضوعاتها ومحمولاتها على الخارج كقولنا زيد قائم، والإنسان ضاحك مثلا. وأيضا هناك شنو؟ أن هناك مركبات تقييدية، هذا عطف على قوله قضايا خارجية، ولدينا مركبات تقييدية. قسموا المركب إلى تام وإلى ناقص، والناقص إلى مركب تقييدي ومركب غير تقييدي. المركب التقييدي كقولنا كتاب زيد مضاف مضاف إليه، هناك تقييد. والمركب غير التقييدي كقولنا في الدار أو أحد عشر، هذا مركب غير تقييدي. الآن احنا ناظرين علماً إلى المركب التقييدي. والمركب التقييدي على نوعين: ما يؤخذ من قضية صادقة، مثلا قضية صادقة لدينا زيد قائم، ما هو المركب التقييدي المأخوذ منها؟ قيام زيد، زيد قائم قضية تامة. لكن إذا أردنا أن نأخذ منها مركبا ناقصا تقييديا فنقول قيام زيد، زيد عالم، علم زيد، الإنسان ضاحك، ضحك الإنسان. فهذا شنو؟ مأخوذ من قضية صادقة. وهناك لا، مركب تقييدي لا يؤخذ من قضية صادقة، كقولنا كتاب زيد، كتاب زيد لم يؤخذ من قولنا زيد كتاب، علم زيد أخذ من زيد عالم، أما كتاب زيد لم يؤخذ. إذن كلامنا الآن احنا وين؟ في المركب التقييدي وليس غير التقييدي. ولكن يا مركب تقييدي المأخوذ من قضية صادقة، وأيضا هناك مركبات تقييدية مأخوذة ممن؟ من هذه القضايا الصادقة في الخارج. فنأخذ من زيد قائم، نأخذ كقيام زيد مأخوذ من قولنا زيد قائم، وضحك الإنسان مأخوذ من قولنا الإنسان ضاحك. إذن لدينا في الخارج مركبات تقييدية ولدينا قضايا كاملة صادقة في الخارج، هذه المركبات التقييدية مأخوذة من تلك القضايا، وفي كلا الموردين نحتاج إلى رابط. لذلك يقول نجد فيها، في من فيها؟ في هذه القضايا وفي المركبات التقييدية المأخوذة منها، نجد فيها بين أطرافها. ماذا نجد؟ نجد ربطا، وجودا رابطا. طبعا عبر بكلمة نجد إشارة إلى أن القضية وجدانية بديهية نشعر بها بالوجدان. نجد فيها بين أطرافها، جملة محترطة بين قوسين، من الأمر الذي نسميه نسبة وربطا. يعني نجد معنى في الخارج هذا المعنى غير الموضوع وغير المحمول، وإنما هو ربط بين الموضوع والمحمول. نجد فيها ما لا نجده في الموضوع وحده ولا في المحمول وحده ولا بين الموضوع ومحمول آخر وغير المحمول. زيد قائم، ماذا نجد؟ نجد معنى ربطي، لا هو نفس معنى زيد ولا هو نفس معنى القيام ولا بين زيد وغير القيام ولا بين القيام وغير زيد. لا موجود في الموضوع وحده وهو زيد، ولا في المحمول وحده وهو قائم، ولا بين الموضوع وهو زيد وغير المحمول يعني غير قائم، ولا بين المحمول وهو قائم وغير الموضوع يعني شنو؟ غير زيد. لا، نجد معنى مختص فقط وفقط بزيد وقائم وهو غير زيد وغير قائم. فهناك أمر موجود وراء الموضوع والمحمول. زين، هذا المعنى الموجود مستقل عن الموضوع والمحمول أو غير مستقل؟ وإذا كان مستقلا شراد له يحتاج إلى رابط ويلزم التسلسل. وليس منفصل الذات. إن الذات ليس بمعنى الماهية، لأننا نتكلم عن الوجود الرافض مو ماهية، فالمراد من الذات هنا الهوية أي الوجود. وليس منفصل الهوية والوجود عن الطرفين. زين، هو إذن هو مستقل أو غير مستقل؟ غير مستقل، غير منفصل عن الطرفين، بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة أحدهما للآخر. زيد مستقل، قائم مستقل، أحدهما مفارق للآخر، لكن الربط بينهما هل هو وجود مستقل عنهما؟ لا، ليس وجودا مستقل عنهما. وإلا لو كان منفصلا مفارقا لهما احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع وإلى رابط آخر يربطه بالمحمول. فالثلاثة ثلاث معاني ايش راح يصير؟ خمسة. فكان المفروض ثلاثة ايش راح يصير؟ خمسة. زين، وهذه الخمسة إذا فرضناها أيضا شنو؟ كلها استقلالية، فتحتاج إلى أربعة روابط فيصير المجموع تسعة، وهكذا يلزم التسلسل. واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر وصارت تسعة، وهلم جرا فتتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير نهاية، مع أن هذا باطل وجدانا، وهي محصورة، القضية محصورة بين حاصرين زيد قائم، فكيف تتسلسل إلى ما لا نهاية؟ هذا محال. إذن هذا المعنى الثالث، موجود في الطرفين قائم بهما، قائم بهما، لكن لا بمعنى العرض في قبال الجوهر. نقول جوهر وعرض، العرض يعني شنو؟ قائم في الجوهر. لا، ليس هذا المراد، وإنما شنو المراد؟ بمعنى قائم بهما، بمعنى ما ليس بخارج منهما مستقل عنهما، من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما أو جزء أحدهما، ولا أن ينفصل منهما. وإلا لو كان عين أحدهما أو جزءه لكان وجودا استقلاليا. بلي؟ لا، مو مسامحا، المعنى المراد هنا غيره، هنا بمعنى أنه شنو؟ مندف في الطرفين. أما في العرض القائم في الجوهر القائم في الموضوع، العرض يدخل في المعنى الاستقلالي، لأن البياض عرض لو معرض؟ عرض. يمكن أن تتعقله مستقل في الذهن أو لا؟ يمكن. إذن هو وجود استقلالي وليس وجود رابط. فالوجود الاستقلالي شامل للجوهر والعرض، والوجود الرابط في قبال الجوهر والعرض، وليس هو العرض، يعني القائم بالموضوع والمحمول ليس هو العرض القائم بالجوهر. والطرفان اللذان وجود هذا المعنى الرابط فيهما هما بخلافه. يعني شنو بخلافه؟ يعني زيد وقائم موجودان شنو؟ مستقلان، أحدهما منفصل عن الآخر بخلاف الذي ربط بينهما. فثبت أن الموجود ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده، أن من الموجود ما وجوده في نفسه وهو المستقل، ومنه ما وجوده في غيره وهو الرابط. وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين شنو معنى؟ كون وجودها قائما بالطرفين، لا قيام العرض بالجوهر، لا، وإنما بمعنى قائما بالطرفين رابطا بينهما مندكا فيهما، ويتفرع عليه أمور تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.